التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الخارجية الإيرانية تقول إن التريكة الأوروبية تقتفي أثر الكيان الصهيوني القاضي بإفشال المفاوضات. جسر جوي بين إيران والعراق لإرسال المواد الغذائية والمياه للمساهمة في تسهيل شؤون زوار الأربعين. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه في مدينة جنين والاحتلال يقتحم المدينة. تفاصيل النشرة. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ردا على البيان غير البناء للتريكة الأوروبية أن التريكة الأوروبية بهذا البيان غير المدروس اقتفت أثر الكيان الصهيوني القاضي بإفشال المفاوضات، وإذا استمر مثل هذا النهج فعليهم أن يتحمل المسؤولية عن نتائجه. وأشار ناصر كنعاني إلى حسن النوايا لدى طهران وإرادتها الجادة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق إلغاء الحظر، مذكرا بأن تقدم المفاوضات في مراحل عديدة بما في ذلك المرحلة الأخيرة كانت نتيجة مبادرات من إيران، مضيفا إذا توفرت الإرادة اللازمة وتجنب التأثر بالضغوط الخارجية فمن الممكن التوصل إلى اتفاق بسرعة. أعلن محمد مخبر النائب الأول للرئيس الإيراني عن بدء تسيير جسر جوي بين إيران والعراق لإرسال المواد الغذائية والمياه للمساهمة في تسهيل شؤون زوار الأربعين، بالإضافة إلى إرسال حافلة نقل إيرانية إلى العراق للمساهمة في تسهيل تنقل الزوار. وقال مخبر إن التنسيق بين الحكومتين الإيرانية والعراقية يجري لحظة بلحظة، وإن الحكومة الإيرانية تسعى لتسهيل شؤون الزوار الإيرانيين هناك بأكبر قدر ممكن، مشيرا إلى أن الشعب العراقي بذل كل ما يملكه وبإخلاص لاستضافة إخوانه من الإيرانيين. وأكد مخبر أن الحكومتين الإيرانية والعراقية تتكاتفان لخدمة زوار الأربعين وتتعاونان بأخوة لتهيئة البنى التحتية لحضور الملايين من الزائرين في العراق. أعلنت مصادر طبية بالضفة الغربية المحتلة فجر اليوم استشهاد الشاب حمد أبو جلدة من مخيم جنين متأثرا بجراحه التي أصيب بها خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني للمدينة قبل أيام عدة. وكانت قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم جنين فجر اليوم وحاصرت الحي الشرقي منها وأغلقت مداخله بالكامل وفجرت شقة الشهيد رعد حازم منفذ عملية ديزنغوف وسط انتشار كبير للقناصة وجنود الاحتلال على أسطح البنايات قريبة. وفي ذات السياق أطلق مسلحون فلسطينيون النار على قوات الاحتلال خلال عملية الهدم. في غضون ذلك نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقدم في جيش الاحتلال أن الوضع الفلسطيني على الأرض متفجر وأن الكيان أمام ظاهرة مقلقة ويواجه ما أسماها مجموعات مسلحة لا تعمل من خلال قيادات وتنظيمات. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
القلق سيد الموقف في أجهزة الأمن الإسرائيلية، والمشهد في الضفة الغربية ينذر بأن المواجهة باتت قاب قوسين أو أدنى. مقاومة مسلحة في جنين ونابلس والأغوار تغيب عنها العنقودية في العمل، وهو ما يزيد من صعوبة السيطرة عليها أو إنهائها كظاهرة. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي السابقون يرون أن ظاهرة المقاومة الفلسطينية الحالية لم يكن لها مثيل منذ نهاية الانتفاضة الفلسطينية الثانية في العام 2007، وكما يبدو فإن محاولة الحديث عن عملية عسكرية شمال الضفة الغربية والتي يلوح بها قادة الاحتلال ليست سوى بروبوغندا يحاولون استخدامها في الانتخابات المقبلة.
الاحتلال في أزمة حقيقية وفي تحدي كبير، هو لا يعني ثبت من خلال هذه العمليات أنه سياسته لاحتواء والتسهيلات فشلت بدليل تصاعد العمليات، وسياسة الهجوم وكاس الأمواج والحملات العسكرية ليس فقط أنها فشلت وضعفت العمليات بل أيضا هددت السلطة وأضعفتها.
منذ انطلاق شرارة عمليات المقاومة في جنين ونابلس وصولا إلى رام الله في الخليل، يحاول الاحتلال الإسرائيلي تصدير الأزمة الحالية نحو السلطة الفلسطينية والتي يتهمها بأن ضعفها هو المسبب لما يحدث. وكما يرى مراقبون فإن التلميح والتصريح من قبل الاحتلال تجاه السلطة وتحميلها المسؤولية هو جزء من محاولة جعلها وكيلا أمنيا له لا أكثر.
هم يريدون أن يدفعوا السلطة إلى تولي المهمة المنبوذة والمرذولة والمرفوضة وطنيا وهي مهمة الوكيل الأمني. هم يريدون اختزال دور السلطة من كونها مشروع وطني هكذا يعني تعرف السلطة نفسها إلى دور فقط يعفي إسرائيل من أعباء التعامل مع الشعب الفلسطيني وتتولى حماية أمن إسرائيل. هذا الدور مرفوض، ولذلك كل عملية اقتحام، كل اغتيال، كل اجتياح يحرج السلطة.
الاحتلال لا يريد سلطة قوية ولا يريد انهيارها، يريدها ما بين بين. والمقصود بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد السلطة ما بين بين أي يريدها ما بين الحياة والموت، فهو لا يريدها قوية فتحمي المشروع الفلسطيني ولا يريد أن تنهار فيضطر أن يتحمل مسؤولية احتلاله للأراضي الفلسطينية.
استشهدت امرأة يمنية وأصيب طفلها بنيران تحالف العدوان السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأكد مصدر أمني يمني أن حرس الحدود السعودي أقدموا على خرق الهدنة واستهدفوا بالأسلحة الرشاشة منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة طفلها بجروح بليغة. وأدان المصدر الجريمة البشعة مؤكدا أن هذه الممارسات الإجرامية تكشف طريقة تعامل الجيش السعودي مع الهدنة الإنسانية والعسكرية. وعلى صعيد آخر، لقي أحد المجندين التابعين لميليشيا المجلس الانتقالي مصرعه وأصيب آخرون بانفجار استهدف دورية عسكرية في مدينة عتق مركز محافظة شبوة اليمنية. ألقى جهاز الأمن اللبناني القبض على طبيب سوري جنده كيان الاحتلال الإسرائيلي للتجسس على سوريا ولعب دور الوساطة ليجند والده وشقيقيه الضابطين في الجيش السوري للعمل معه لمصلحة الموساد لجمع معلومات أمنية مقابل آلاف اليوروهات. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
مطار بيروت الدولي المحطة الأخيرة في مسيرة العمالة والتجسس للطبيب السوري معن يوسف. فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني أوقفت العميل أثناء محاولته مغادرة البلاد عبر المطار بعد أمر قضائي بإلقاء القبض عليه. معن يوسف اتضح أنه كان عاملا لمصلحة الموساد الإسرائيلي، وفضح أمره بعدما تم رصده يستخدم الحسابات الإلكترونية التي كانت تتواصل من خلالها الاستخبارات الإسرائيلية مع عملائها الذين أوقفوا في وقت سابق. العميل هو من مواليد اللاذقية عام 69، وكان يأتي من السويد إلى بيروت ثم ينتقل برا إلى سوريا، واعترف للمحققين أنه طبيب أمراض داخلية وكلى ويرأس قسم أمراض الكلى في أحد مستشفيات ستوكهولم. وأضاف أن شخصا تواصل معه عبر البريد الإلكتروني عام 2018 ويعمل في شركة تعنى بالبيئة وتنقية المياه، عارضا عليه المساعدة في مشروع تنقية المياه في سوريا، كاشفا أن هذه المشاريع خيرية ومجانية، فأبلغه موافقته واقترح العميل أسماء أشخاص للعمل معه في المشروع. هم شقيقا لؤي ومازن، الأول عقيد متقاعد في الجيش السوري والثاني عميد في الجيش أيضا. وأضاف العميل أنه بعد فترة اكتشف أن الذي يتواصل معه هو عميل في الموساد ووافق على مواصلة العمل معه. الطبيب سافر إلى سوريا عبر لبنان واجتمع مع والده وشقيقيه لؤي ومازن، وأعلمهم أن ليس هناك أي مشاريع خيرية، وأن الشخص الذي يتعاملون معه هو ضابط في الموساد الإسرائيلي. فجرى نقاش بينهم ثم قرروا متابعة التواصل والتعامل معه، وطلب من شقيقه فتح مكتب بدمشق، وتم وضع أجهزة وصلته من سويسرا والمهمات التي كلف به شقيقه الضابط في الجيش السوري، فكانت إرسال خرائط لبلديات تابعة لمدينة دمشق وريفها. كما تواصل معه في إحدى المرات شخص يتحدث بلهجة أردنية طالبا منه جمع معلومات عن شخصين موجودين في سوريا. خلال سنوات الحرب حاول كيان الاحتلال الإسرائيلي اختراق الشارع السوري بشتى الوسائل والطرق بهدف تمرير أجنداته والحصول على معلومات أمنية وعسكرية حساسة عن الدولة السورية. وكثيرة هي الشبكات التي كانت تقع بقبضة الأمن السوري، وتعتبر وسائل التواصل الاجتماعي من أخطر بؤر التجنيد لصالح الاحتلال. فالعميل معا تم تجنيده عن طريق هذه المواقع، وكثيرة هي الصفحات والشخصيات الوهمية التي تنشر الأخبار المشبوهة ضد الدولة بهدف إثارة الرأي العام ضدها وتأجيج الوضع وإبقاء حالة اللا استقرار في المجتمع السوري.
أعلن قصر باكنغهام أن مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية ستقام في 19 من سبتمبر أيلول الحالي في كنيسة ويستمنستر في لندن. وأكد القصر أن جثمان الملكة التي توفيت أول أمس الخميس عن 96 عاما سينقل بعد ذلك إلى كنيسة القديس جورج في قلعة ويندسور غرب لندن. وفي عاصمة اسكتلندا سينقل النعش من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جيلز حيث يبقى حتى الثلاثاء المقبل. هذا وأعلنت هيئة الجلوس على العرش رسميا تنصيب تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا في حفل تاريخي بقصر سانت جيمس بالعاصمة لندن. ويواجه الملك الجديد مهمة شاقة إثر الخلافات الأسرية والفضائح التي تلاحق العائلة الملكية، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد التي تعتبر الأسوأ منذ 4 عقود. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية المحلل السياسي محمد أبو العينين.
إذا ما وضعنا في الاعتبار شخصية الملكة وكذلك التحديات التي واجهتها وما تمتعت به لدى المواطن البريطاني عبر فترة طويلة من التاريخ وهو أرث طويل بالنسبة للمواطن البريطاني، نستطيع أن نقول أن الملكة استطاعت أن تفرض شخصية مقبولة قادرة إلى حد بعيد على تطويع المملكة والعادات الملكية الموروثة إلى الحياة العصرية إلى حد ما، وإن كان هناك انتقادات كثيرة لها، لكن في نهاية المطاف استطاعت أن تكرس هذه المنظومة وأن تحافظ عليها في ظل تحديات من قبيل الدعوة للتخلص وإبطال النظام الملكي. أو كل هذا الأرث الذي تركته الملكة سيمثل تحدي كبير أمام الملك الجديد وقدرته، وخاصة أنه شخصية في نهاية المطاف أثارت كثير من الجدل في عدة مناسبات حول ممارساته حول شخصيته. لعل أيضا هنا نذكر أنه ما حفظ للملكة هذه المكانة لفترة طويلة وأنها كانت بعيدة دائما عن الأضواء عن كشف تفاصيل عن حياتها الشخصية، كل هذا حافظ على امتداد الملكية حتى هذه اللحظة وجعل من مكانة الملكة جزء رئيسي في ديمومة واستمرار هذا الأمر. إلى أي حد سوف يقوم الملك الجديد بهذا الأمر أشك كثيرا، لأنه شخصيته المثيرة للجدل بعد التصرفات التي آتت منه، انكشاف بعض الممارسات داخل الأسرة الملكية لا علاقة بالممارسات العنصرية تجاه اللون الآخر، كل هذا يطرح تساؤلات في ظل تنوع التي تحول إليه المجتمع البريطاني. المجتمع البريطاني والمملكة المتحدة لم تعد فقط لأصحاب العيون الزرقاء والبيض، لكنها أصبحت مجتمع أكثر تعددا وتنوعا.
إلى العناوين. الخارجية الإيرانية تقول إن التريكة الأوروبية تقتفي أثر الكيان الصهيوني القاضي بإفشال المفاوضات. جسر جوي بين إيران والعراق لإرسال المواد الغذائية والمياه للمساهمة في تسهيل شؤون زوار الأربعين. استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بجروحه في مدينة جنين والاحتلال يقتحم المدينة. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الغدة السرطانية، الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل تطورات الوضع الداخلي الهش للكيان الصهيوني والأزمات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تعصف بهذا الكيان الغاصب. وفي حلقة اليوم نتطرق إلى الوضع الاجتماعي في الأراضي المحتلة واستياء وتذمر سكان الصهاينة من الوضع الاقتصادي الصعب والخانق على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة. عنوان هذه الحلقة: غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني.
مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، أهلا بكم من جديد. احتجاجات الصهاينة هي مؤشر هام على بدء بروز أصوات مهمة جدا على صعيد الشارع الصهيوني، احتجاجا ورفضا الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانون منها. في الفترة الأخيرة أعزائي المستمعين، حصل ارتفاع كبير في الأسعار، ولم تطل فقط الكماليات بل أيضا طالت العديد من المواد الأساسية، وهذا الأمر زاد من نسبة الفقراء والعاطلين عن العمل، ما انعكس بشكل مباشر على صعيد القدرة الشرائية، لأن الأسعار المرتفعة هي تطال الشريحة الكبرى من المجتمع الصهيوني، وخاصة الفقراء كالحليب والأجبان والألبان، وأيضا بالغلاء الأساسي الموجود المتعلق بالسكن. مستمعي الكرام، وردا على هذا الموضوع وما فات، دعوني الآن أستقبل الدكتور وائل إمام، الخبير السياسي والأستاذ في جامعة دمشق من سوريا. بداية دكتور وائل إمام، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء. دكتور وائل، كيف تقرأ احتجاجات الصهاينة على غلاء المعيشة في ظل غياب الأمن والأمان في المجتمع الصهيوني؟
طبعا لاحظي معي أن الولايات المتحدة الأمريكية بعيدة جدا عن أوروبا، ولكنها تزج الدول الغربية الأوروبية في حرب مع الاتحاد الروسي. الهدف والغاية هو إضعاف أوروبا على أرض الواقع، وهذا الهدف هو هدف أمريكي صهيوني في الواقع، وهذه النقطة جدا أساسية وهامة. لذلك نجد أنها تدعم من بعد تلك الحرب وتحاول أن تلقي الزيت على النار لإشعال هذه الحرب بشكل مستمر. فالنتيجة التي أريد أن أوصلها أن هذه الحالة الاقتصادية المتردية عالميا، يعني اليوم ما نراه على أرض الواقع هذا ليس فقط موجود داخل الكيان الصهيوني، بل أيضا موجود في لبنان، وأيضا موجود غلاء المعيشة في سوريا، وأيضا موجود غلاء المعيشة الذي بدأ يظهر إلى الواقع أيضا في إيران وفي كل دول المنطقة وفي تركيا أيضا وفي أوروبا بدأ يظهر. فهذا التردي في الواقع كان للكيان الصهيوني يدا خفيا من ورائه، وقد أثر عليها بشكل أو بآخر وبشكل مباشر على اقتصاد الكيان الصهيوني. هلأ أيضا يجب علينا أن لا ننسى أن النظام الاقتصادي الموجود داخل الكيان الصهيوني يعتمد على فكر النظام الرأسمالي الذي يدعى نيوليبرال. نيوليبرال يعتمد على الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات وعلى رؤوس الأموال الكبيرة التي تسيطر بشكل أو بآخر على القطاعات الاقتصادية في دولة ما من الدول، ومن ضمن هذه الدول التي يعتمد الكيان الصهيوني عليها هو النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر الجديد نيوليبرال ايكونومي. هذا الاقتصاد يعتمد بالدرجة الأولى على شركات كبيرة وعلى رؤوس أموال كبيرة، القصد منها هو الوصول إلى الأرباح وإلى السيطرة على الأسواق. فعندما ارتفعت الأسعار على مستوى العالم أدى هذا الارتفاع إلى ارتفاع الأسعار داخل الكيان الصهيوني. هذا الارتفاع نتيجة الرأسمالية المتوحشة الجديدة التي لا تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية، عندئذ هي لم تخفض من أرباحها، على العكس تماما، بل حافظت على النسب الربحية، مما أدى إلى زيادة في الأسعار كبيرة جدا. لاحظي معي عندما قارنتي الاقتصاد الإسرائيلي الصهيوني مع الاقتصاد الفرنسي، طبعا الاقتصاد الفرنسي ما زال يوجد اتجاهات ذات طابع اشتراكية داخل بعض الأحزاب السياسية الفرنسية، وهذه الأحزاب ومن خلال النقابات تسعى تحاول أن توجد بعدا اجتماعيا داخل فرنسا. فلذلك أنا لا أستغرب أن تكون زيادة الأسعار داخل الكيان الصهيوني أكثر من زيادة الأسعار داخل فرنسا وداخل ألمانيا. حتى الحزب الديمقراطي الألماني أيضا يوجد لديه نظام اقتصادي يعتمد على نظام السوق الاجتماعي الداعم للطبقات الفقيرة، أي أنه يحمل بين طياته أيضا مفهوم الاقتصاد الاجتماعي السوق الاجتماعي، أي أنه داعم بشكل أو بآخر لتلك الطبقات الفقيرة داخل المجتمع الألماني. هذا الشيء لا يظهر أبدا داخل الكيان الصهيوني، والذي يتأثر بشكل مباشر في غلاء الأسعار هي تلك اليهود المهجرين بالدرجة الأولى من إثيوبيا ومن إفريقيا، وهي مجموعة من القبائل الإفريقية التي اعتقدت الصهيونية العالمية أن لها عبادات ولها معتقدات شبيهة إلى حد كبير بالمعتقد الصهيوني والفكر التلمودي الموجود داخل الكيان الصهيوني. فهذه الطبقات هي التي تتأثر بشكل مباشر، ثم يأتي بعدها اليهود الصهاينة الذين هاجروا من دول أوروبا الشرقية وهي تعتبر الطبقة المتوسطة، ثم يأتي بالدرجة الأولى وهي الطبقة الأغنى وهي مجموعة اليهود الذين هاجروا من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الدول الغربية.
الغدة السرطانية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة 8:10، ويعاد بثه أيام الأحد عند الساعتين 9:15 صباحا والسادسة 6:50 عصرا.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. غلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الأساسية يكوي صهاينته ويهدد حياتهم، إلى حد اضطرار الكثير منهم إلى الهجرة والعودة من حيث أتوا. لذا بدأت حركات احتجاجية فردية تبرز في بعض مناطق الكيان مهددة بتطور إلى احتجاجات واسعة. يتواصل جنون ارتفاع أسعار المنتجات والغلاء الفاحش في الكيان الإسرائيلي دون هوادة، فعلاوة على ما أقرته الحكومة الإسرائيلية من ارتفاع لأسعار الأدوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وارتفاع أسعار الخبز والطحين والحليب وإقرار ضريبة السكر التي رفعت من أسعار المشروبات الخفيفة، أعلنت أيضا بعض شركات الأغذية قرارها برفع أسعار منتجاتها بدءا من هذا الأسبوع. تأتي موجة الغلاء في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية خاصة سببها جائحة كورونا وسياسات احتكار وإفقار حكومية تستهدف السلة الشرائية البسيطة للإسرائيليين والتي تتضمن سلعا أساسية وضرورية. ننتقل مرة أخرى إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور وائل إمام. أهلا بكم مجددا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لموجة الغلاء والظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية داخل الكيان المحتل برأيكم؟
أما السؤال الثالث، لماذا لم ينجح الحراك داخل الكيان الصهيوني؟ بسبب التقسيم الطبقي الصهيوني اليهودي داخل المجتمع الإسرائيلي. يعني اليوم داخل المجتمع الإسرائيلي الذي يتأثر بالحالة الاقتصادية هي أولا اليهود الذين أتوا به من إفريقيا وخاصة إثيوبيا، ثم يأتي اليهود الذين أتوا بهم من الدول الاشتراكية وعلى رأسها أوكرانيا، وهدول إذا لاحظت دائما يعملوا في الجيش وهم الذين يتعرضوا أكثر شيء للقتل لأنهم يعملوا دائما غالبا داخل الجيش الصهيوني. أما الشركات والرأس المال الكبير بيد طبقة الذين هاجروا من أوروبا الغربية ومن الولايات المتحدة الأمريكية.
مستمعين الأفاضل، لازلنا مع حضرتكم وهذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي الغدة السرطانية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان هذه الحلقة غلاء المعيشة يفجر الوضع الداخلي الصهيوني. تابعونا حتى النهاية.
نعم أعزائي الكرام، من المرتقب أن تشهد أسعار الكهرباء والمحروقات مزيدا من الارتفاع في إسرائيل ليزداد الغلاء فوق الغلاء، ما يضيق الخناق بالأساس على فلسطيني الداخل الذين يتصدرون معدلات الفقر والبطالة بحسب التقارير الأخيرة الصادرة عن مؤسسة التأمين الوطني في إسرائيل. ويتصاعد التذمر والغضب في إسرائيل مع استمرار ارتفاع أسعار السلع والمنتجات واستغلال الشركات الكبرى، ما دفع إلى قيام عدد من النشطاء بوضع ملصقات على منتوجات تابعة لشركة أوسم يدعون فيها إلى مقاطعة الشركة التي أعلنت رفع الأسعار على منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 3% إلى 7%. وأوسم أعزائي الكرام واحدة من كبرى الشركات المصنعة لسلع غذائية أساسية الاستهلاك في السوق الإسرائيلية، ويعزو خبراء موجة الغلاء إلى احتكار الشركات بسبب ضعف القدرة التنافسية في السوق الإسرائيلية وعدم تدخل الحكومة بتحديد الأسعار، ما قد يدفع شركات أخرى للحذو خلف أوسم عوضا عن الغلاء العالمي في النفط والشحن البحري الذي يساهم هو الآخر بتعميق مأساة الغلاء. طيب أعود إليك دكتور وائل إمام، يعني هل يعقل أن يكون حال الأسعار في دويلة الاحتلال إسرائيل أعلى من معدل الأسعار في باريس ولندن بنسب رهيبة وفارق يصل إلى 28% في سلة المستهلكات العادية. دكتور، ما هو مردكم على ذلك؟
لا طبعا، يعني حكومة لابيد مستحيل أنها تسيطر على الوضع، والسبب أن الغلاء أصبح عالميا، صار في يد عالمية. هذا الغلاء مبني على العرض والطلب، مبني على زيادة التكاليف الجاري للسلع. يعني أنت اليوم عندما تمنع على سبيل المثال روسيا وصول الغاز إلى الدول الغربية، وبحث الدول الغربية على مصادر أخرى للغاز الطبيعي وللطاقة، طبعا هذا الوصول إلى المنابع الجديدة للغاز سوف يؤدي إلى زيادة تكاليف نقل الغاز على أوروبا، وسيأتي بأسعار جديدة أعلى مما كانت تدفع الدول الغربية لروسيا الاتحادية. هذا يعني أن التكلفة المتغيرة للسلعة سوف تزداد بزيادة التكلفة الجارية الناتجة عن زيادة أسعار الطاقة عالمية، وبالتالي حتى ولو كان يوجد سلع مصنعة محلية داخل الكيان الصهيوني، هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة الأسعار. من هي الدول التي لا تشعر في ذلك؟ هي الدول التي تستطيع أن تنتج طاقتها الذاتية، يعني لديها بترول، لديها غاز. مثال على ذلك إيران، هي تستطيع أن تحمي نفطها وغازها، تستطيع أن تستخدم هذا النفط والغاز في سبيل الوصول إلى صناعات إيرانية داخل إيران. هذا لن يشعر به المواطن الإيراني كثيرا، لأنه في الواقع مدعوم من الدولة، وأنه لم يتأثر بازدياد أسعار النفط والغاز على مستوى عالمي. أما المواطن الإيراني كيف يشعر بزيادة الأسعار بالمقارنة؟ يشعر بزيادة الأسعار فقط من أجل المنتجات التي تصنع خارج إيران والتي هي مستوردة من الخارج. هذا الأمر داخل الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يستورد الطاقة، وهو الآن أمام استغلال ونهب ثروات الشعب الفلسطيني من خلال الغاز الموجود داخل البحر الأبيض المتوسط. هذا الغاز لابد له من الوصول إلى أوروبا بدلا من الغاز الروسي، ولكن اليوم الأوضاع السياسية وموقف المقاومة الإسلامية من هذا الغاز وترسيم الحدود ما بين إيران وما بين لبنان يوقف العمل مبدئيا أمام إنتاج الغاز والنفط ونقله عبر الأنابيب إلى قبرص ومن ثم إلى أوروبا.
الغدة السرطانية، إطلالة أسبوعية بالدراسة والتحليل على خفايا وغياهب الكيان الصهيوني المحتل والتحديات الداخلية والخارجية التي يواجهها هذا الكيان الغاصب وما يؤرقه من هواجس في ظل الانتصارات والعمليات النوعية التي تنفذها المقاومة في العمق الصهيوني.
مستمعينا الأفاضل، على صعيد مرتبط، صنفت مدينة تل أبيب مؤخرا كأغلى مدينة في العالم لتحل باريس وسنغافورة من بعدها في الترتيب وفق مجلة The Economist. وفي سياق متصل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في إسرائيل على حاله منذ سنين طوال، والذي يراوح عند 29 شيكل للساعة معدل 5300 شيكل شهريا، لتزداد المطالب برفعه بما يتلائم على الأقل مع مستوى الغلاء المعيشي الحاصل. يذكر أيضا أن ارتفاع الشقق السكنية والعقارات لا يتوقف عند حد معين، وهو بتصاعد حاد، حيث أصبح شراء شقة سكنية حلما صعب المنال للأزواج الشابة في إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعزائي الكرام قد شهدت احتجاجات واسعة النطاق بشأن الأسعار في عام 2011 على خلفية ارتفاع أسعار جبنة كوتج، وهو غذاء إسرائيلي أساسي، لتنطلق حينها الشرارة الأولى التي أشعلت ما يعرف بالاحتجاج الكبير أو ثورة الخيام والتي قادها غضب الإسرائيليين من الزيادات الحادثة في الإيجارات وغلاء المعيشة، حتى وصل بهم الأمر إلى نصب الخيام والاعتصام في شوارع مدينة تل أبيب، لينضم آنذاك عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في جميع أنحاء إسرائيل مرددين الهتافات المطالبة بالعدالة الاجتماعية.
مستمعينا الأفاضل، تتعلق الاحتجاجات الإسرائيلية بارتفاع تكلفة المعيشة بما في ذلك رسوم التعليم والصحة والمواصلات، فضلا عن الزيادة الحادة في أسعار المواد الغذائية واتهام الحكومة ووزرائها بأنهم في حالة من إظهار اللامبالاة تجاه الإسرائيليين، إضافة لإنكار الواقع الكارثي الذي يعيشونه. وفي النتيجة فإن الواقع الاقتصادي الذي تم الكشف عنه لكل إسرائيلي في الأشهر الأخيرة يوصف بأنه كئيب ومكلف وباهظ الثمن وفقا لوسائل إعلام عبرية.
وأجمل تقرير لموقع ميدا أعزائي الكرام آخر تطورات معدلات غلاء المعيشة في كيان الاحتلال، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 6% عن العام الماضي 2021 بتسجيل بعض المنتجات الأساسية زيادات بلغت عشرات بالمئة مقارنة بسعرها. وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 14% والخضروات بنسبة 7% والمعكرونة بنسبة 10% ومنتجات الدجاج بنسبة 6%، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بزيادة بنسبة 60% وهي أكبر زيادة مسجلة منذ عقد.
لفتت مواقع عبرية مستمعينا الكرام إلى أن هذه الزيادات تأتي دون أن تقدم الحكومة على فعل شيء لمواجهة تسونامي الأسعار الذي ينهال على الإسرائيليين كل يوم. وتتذرع حكومة الاحتلال للإسرائيليين بالحرب الأوكرانية وما رافقها من أسعار القمح في العالم، إضافة إلى التضخم العالمي ومشاكل العرض وفيروس كورونا وإرث الحكومات السابقة، لكن المعارضة الإسرائيلية من جهتها تعتبر هذه الأعذار مجموعة من الأكاذيب التي لا تقنع أحداً.
نعم أعزائي الكرام، ولا تكتفي المعارضة الإسرائيلية بتكذيب مبررات الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار الفاحش، بل إنها تتهم وزرائها بالانشغال عن التعامل مع تكلفة المعيشة بالتركيز على تسليم الوظائف لأصدقائهم في حكومة تعتبر الأكثر تضخما وإهدارا. وبدا لافتا أن نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة كشفت أن الغالبية العظمى من الجمهور الإسرائيلي لا تؤمن بقدرة حكومة لابيد ليبرمان على تحمل تكاليف المعيشة، ولا يبدو أن الوضع الاقتصادي سيتغير للأفضل في أي وقت قريب، بل إنه قد يزداد سوءا بحسب الموقع العبري.
إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، شكرا لطيب متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل المرحب بكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم نساء من إيران. تفضلوا بالبقاء معنا.
مستمعينا الكرام، من مؤشرات التطور في البلدان المختلفة مستوى نشاط المرأة في المجالات المختلفة، وتعتبر المناصب الإدارية من أهمها. وفي حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران سنقدم لكم سيدة إيرانية عملت في مجال الطب والسياسة، وهي من أساتذة قسم الأمراض النسائية والتوليد في جامعة العلوم الطبية بطهران، وقد كانت عضواً في مجلس الشورى الإسلامي لدورتين، وتولت إدارة وزارة الصحة خلال عهد متأزم شهد فيه البلد فرض العقوبات عليها.
مستمعينا الكرام، ولدت السيدة مرضية وحيد داست جردي في طهران عام 1959، والتحقت بجامعة طهران وهي في سن 16، ونجحت في نيل درجة التخصص في فرع الأمراض النسائية والولادة، ثم اختيرت كأستاذ مساعد في الجامعة. وتزامنت سنوات دراستها مع سنوات الثورة الإسلامية التي حولتها إلى طالبة سياسية. والدها هو الدكتور سيف الله وحيد داست جردي، الذي تولى بعد الثورة الإسلامية رئاسة جمعية الحلال الأحمر. والدها هو الدكتور سيف الله وحيد داست جردي الذي تولى بعد الثورة الإسلامية رئاسة جمعية الهلال الأحمر. وتعد هذه السيدة الإيرانية من ضمن الأخصائيين الذين يعنون بدراسة نتائج وأعراض العمليات القيصرية وأمراض السرطان لدى النساء، وقد قامت بترجمة وتأليف العديد من الكتب في مجال الأمراض النسائية والولادة.
نعم، كانت الدكتورة داست جردي تتولى وما تزال مختلف المسؤوليات العلمية والتنفيذية، وقد بذلت في هذا المجال جهودا مؤثرة في دعم المرأة والأسرة، وقد انشغلت بعد تخرجها بعلاج المرضى في المستشفيات، وانشغلت فضلا عن ذلك بالتدريس في جامعة العلوم الطبية بطهران في مجال أمراض النساء والولادة، واستطاعت أن تنقل تجاربها كما ينبغي في فرع الأمراض النسائية والقبالة إلى طلاب وطنها وأطبائه.
تعتبر السيدة داست جردي من جملة النساء اللواتي استطعن الدخول في عضوية أهم مؤسسة لاتخاذ القرارات، أي مجلس الشورى الإسلامي، وقد مثلت أهالي مدينة طهران في الدورتين الرابعة والخامسة من المجلس، وخطت خطوات مهمة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة. ولكنها لم تتوقف عند هذا المنصب، فقد تمكنت في العام 2009 باعتبارها أول امرأة في عهد الجمهورية الإسلامية من أن تبلغ منصب وزارة الصحة، وقد أثبتت طيلة وزارتها أن المرأة الإيرانية المسلمة بإمكانها أن تطلع كما ينبغي بالمسؤوليات الجسيمة في أعلى المستويات السياسية، وأن تؤدي خدمات مهمة في طريق تطوير المجتمع. مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم نساء من إيران، ونواصل الحديث حول شخصية السيدة مرضية وحيد داست جردي.
مستمعينا الكرام، اتخذت السيدة داست جردي خلال عهد وزارتها قرارات أثارت الجدل في وقتها، ومن بين أهم هذه القرارات دمج جامعة علوم الطب مع جامعة العلوم الطبية بطهران، كما أعلنت في الأسابيع الأخيرة من وزارتها تنفيذ برنامج طبيب الأسنان للأسرة وزيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب في جميع فروع علوم الطب والإلغاء الكامل لنفايات المستشفيات ورفع مستوى سن الأمل لدى الإيرانيين إلى 73 سنة، كما تمت في عهد وزارة هذه السيدة تغطية تكاليف 202 من الأدوية على علاقة بالأمراض الخاصة من خلال التأمين الصحي، وهو قرار مهم أدى إلى أن يدعو لها الكثير من المرضى المحتاجين وذوي الدخل المحدود. تقول السيدة مرضية وحيد داس جردي حول عمل المرأة:
لم يفرض الإسلام العمل الاقتصادي على المرأة، وهي حرة في القيام به أو عدم القيام به، ولكنه لم يفرض عليها، في حين أوصت تعاليم الدين الإسلامي بالتعامل معها ككائن شريف وسيدة للبيت، وعلى الرجل أن يوفر لها أسباب رفاهيتها وأن يتعامل معها باعتبارها كائنا لطيفا.
وترى السيدة داس جردي أن نشاط المرأة يعتبر مفيدا وبناء في إطار العفة والحشمة، وتصرح قائلة في هذا المجال: يجب على المرأة أن تتفاعل مع البيئة المحيطة بها ومع التطورات الاجتماعية والسياسية، وأن تشعر بالأمان في الوسط الاجتماعي، والحجاب يضمن هذا الأمن كما ينبغي، وهو الذي يحافظ على المرأة في مقابل التهديدات.
وهي ترى أن المرأة تقوم بأعمالها بشكل دقيق مقترن بنوع من الإحساس والشعور، ولذلك يجب أن تتمتع بهدوء البال كي يكون بمقدورها أن توظف كل قدراتها ومواهبها للقيام بالعمل والنشاط. ولقد أثبتت الدكتورة مرضية وحيد داس جردي أن المرأة في إيران تتفاعل مع الأحداث السياسية المحيطة بها وتتابع باهتمام بالغ وتيرة هذه الأحداث، بل تدخل في الوقت المناسب المجالات الاجتماعية، وذلك فضلا عن أدائها لأدوارها ومسؤولياتها التقليدية كأحسن ما يكون الأداء.
مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج نساء من إيران، لا يسعنا إلا أن نقدم لكم خالص شكرنا وامتناننا على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
احتيايا من قلب عاش المحنة وكبر بيه، احتيايا محب اتغذى المحبة وسهر ليه، احتيايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل، احجايا ويهني
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبوي شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. هلا بزوال حسين، هلا بيهم هلا بيهم. هذا هو الصوت اللي ينسمع هالأيام بكل الطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، هذه هي الدعوة اللي يطلقها اليوم أهل الكرم والجود الحسيني من أهل المواكب الممدودة هالأيام على طول طرق كربلاء الحسين حتى تحتضن زوار سيد الشهداء المشاية بملحمة زيارة الأربعين، وتقوم بضيافتهم وإكرامهم بالكرم العراقي اللي يرفع الراس والمال نظير بتاريخ كل الأمم ومن غير منها. العراقي الحسين العزيز أبو الجود والكرم، رجال ونساء صغار وكبار، فقير وغني، ينتظر أربعين الحسين من العام للعام حتى يقدم خدمته وخير الزوال الحسين. ما يميز بالجود والكرم بين عراقي وإيراني وعربي وأجنبي، موائد خير العراقيين ممدودة لكل الزوار، وهلا بزوار الحسين.
يا وقت اسرع شوية يلا وارحم حالي، حضرت كل غالي عند الغالي بس للغالي، ايه وانا ما عند اغلى منكم يا البختكم عالي يا البختكم عالي. اتاني بعيني دمعة اصابع ايدي شمعة، اتاني بعيني دمعة اصابع ايدي شمعة، أصيح وصوت سمعه أصيح وصوت سمعه، هلا بزوار الحسين هلا ب... يلا عمي تضل عيني
تضل عيني بداركم يا زوار انتظركم، خدمتوا خير انتم، هلا بزوار الحسين هلا ب...
زيادة الأربعين آية من آيات الله سبحانه وتعالى، أظهرها وجسدها إن بهذا العصر حتى يمرغ بيها خشم كل طاغية وعدو للإسلام بالتراب. يوم اللي تشف الطاغية بانتصار العسكري وبقتل الإمام الحسين عليه السلام، وتشمت بمصاب زينب سلام الله عليها، وقفت بتحيدر الكرار بوجهها وقلت له فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا. هاليوم يزيد العصر وأعداء الإسلام أمريكا والصهيونية وأذنابهم يستخدمون كل قوتهم وإمكاناتهم وأموالهم وفضائياتهم وعملائهم حتى يمحون الإسلام ويضللون الناس عن مبادئ الحسين عليه السلام، لكن ربك سبحانه وتعالى يخلق معجزة الأربعين، ملحمة مليونية، أكبر مسيرة راجلة بالعالم، مسيرة يسير بها أكثر من 20 مليون إنسان إلى جهة واحدة لإحياء ذكر وعزاء إمامهم. العالم كل اليوم عرف الحسين عليه السلام وتوجه له من خلال انذهاله وتوجهه لزيادة 40 المليونية، وأنه حب الحسين عليه السلام شلون يجمع العراقي بإخوانه من كل الدول الإسلامية ومن كل الطوائف والمذاهب الإسلامية بزيارة 40. هالسنة اتوجت زيارة 40 بمبادرة كريمة ومهمة، وهي إقامة مؤتمر نداء الأقصى الدولي، مبادرة عظيمة ومهمة ومباركة قامت بها جهات ومؤسسات منها الأمانة العامة للعتبة الحسينية ودار الإفتاء العراقية والحملة العالمية للعودة إلى فلسطين. مؤتمر انعقد تحت عنوان مبادئ النهضة الحسينية ودورها في تحرير القدس وثورة الشعب الفلسطيني، والنعم منكم ثلاثة العام. هو هذا المصداق والتجسيد لكلام زينب سلام الله عليها الحوراء من خاطبة الطاغية، والله لا تمحو ذكرنا. ملحمة الأربعين وتلاقي الملايين بزيارة الإمام الحسين عليه السلام لازم تكون الفرصة لتذكير المسلمين وتوعيتهم وتذكيرهم بقضيتهم الكبرى، وهي قضية تحرير فلسطين والمسجد الأقصى من دنس الصهيونية، وتذكيرهم بأنه الشمر زمانهم هو الصهاينة وداعميهم أمريكا والاستكبار العالمي.
موعدنا أربعين نبض لقلب حسين، موعدنا أربع هلا الله الله. أربعين يا المشاعر والوعد نتأمل، كل قلب نبضى حسيني متجه يم كربل. أربعين يا المشاعر والوعد نتأمل، كل قلب نبضى حسيني متجه يم كربل. على طول الدرب قلب يسند قلب، على طول الدرب قلب يسند قلب. إيه علامتنا الزيارة ونبضى نبضى نقترب.
البعث العميل والمعتاش على سفرة عمق العربي المطبع، عيش تع الفتنة والفوضى والخباثة أعوج والعياذ بالله. البعثي من يوم يومه حارب الشعائر الحسينية ومنها زيادة الأربعين. العراقيين ما ناسين زيادة الأربعين بال77 من صار الثورة على البعثيين، والمواكب صار شعارها صدام قل للبكر ترى حسين منعوفة. هاي رعبة البعثيين رعب، بحيث طيروا بيها طيارات على المواكب والمشاية تحرقهم حرق الشعائر الحسينية. هسة من احترق فيلمهم وصاروا جرذان مطشرة، لبسوا ملابس النفاق وصار بناهم يركبون موجة الشعائر الحسينية حتى يشوشون عليها. شلون يشوشون؟ بالتفريق ما بين الأخوة. الإخوان تجمعهم خيمة حب الحسين، وخصوصا أخوة العراقي ويا أخوه الإيراني. ولكم هو صدام 8 سنين حرب و35 دولة وكل شياطين العالم وياه، ما قدروا يفرقون العراقي عن الإيراني. جايين انتوا يا الجرذان بيام ذلتكم وهزيمتكم وصخامكم تفرقون بين العراقي والإيراني؟ وين بزيادة الحسين؟ الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى. اي والله، ولكم تشيعنا وعتباتنا وثوراتنا وحوزاتنا وشهدائنا وحشدنا، كلها تصيح وبعالي الصوت إيران والعراق لا يمكن الفراق. أخوة العراق والإيراني اتوجت بالدم، يا دم دم طاهر وزكي مثل دم حج قاسم ومهدي المهندس. إيران والعراق لا يمكن الفراق، هذا نداء كل عراقي وإيراني شريف. وشكراً لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
في الأربعين تجمعنا راية الحسين، في الأربعين تجمعنا راية الحسين. إيران والعراق لا يمكن الفراق، نحن المقاومون ولا نرحب الطغاة. حامينا عما راقدنا والمقدسات. بالحق أخوة وأبرنا من الشتات. في الأربعين تجمعنا راية الحسين، في الأربعين تجمعنا راية الحسين. إيران والعراق لا يمكن الفراق، كل العدو هذا مصير وذا قرار. موتوا بغيظكم فحسين لنا المنار. حتى الزهور سيدنا نحن بانتظار. في الأربعين تجمعنا راية الحسين، في الأربعين تجمعنا راية الحسين. إيران والعراق لا يمكن الفرار،
مشاي على دربك دون رجلين، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين.
مشاي على دربك دون رجلين، هاي قلوبنا تتعنى يا حسين. وإذا تتعنى القلوب كلها تمول لدروب، وإذا تتعنى القلوب كلها تمول لدروب. مشاي على دربك
قلب قبل الجسد يجيك على الوعد، ولا نخون العهد وربك.